وسيواجه المجتمع وعداوته وسخرياته وأذاه، يحيدون إلى جوانب من الإسلام لها مكانتها ولا يتنكر لها من يؤمن بالله، لكن هذه الجوانب ليس فيها تلك الصعوبة والشدة والسخرية والأذى، خصوصا في المجتمعات الإسلامية، فإن سواد الأمة الإسلامية يلتفون حول هذا اللون من الدعاء. تصور أنت معي الآن كثير من هؤلاء المشتغلين بما يسمى بالتبليغ والدعوة، وأنا دائما أكرر هذه العبارة، إن هؤلاء أصحاب جماعة التبليغ والدعوة أحوج إلى أن يبلغوا من أن يبلغوا، وأحوج إلى أن يدعوا من أن يدعوا، وأحوج إلى أن يعلموا من أن يعلموا. فتجد واحدة منهم واقفا في مسجد فيه ضريح يكلم الناس عن صيام الاثنين والخميس، فضائل الأعمال، الذكر، وهذا الصنم الذي بجوارك ما يتكلم عنه. هؤلاء الذين حتى إنهم يقولون نحن لا بد أن نأخذ الناس برفق واللين، إذا وجدت الناس يطوفون حول القبر حتى تتألف قلوبهم طب معهم، يقول تدخل في الطائفين تضع يدك تحت إبط واحد منهم وتطوف معه من أجل أن تتألف قلبه. انظر كيف، انظر كيف وصل الجهل بمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، أننا نشارك المشركين والوثنيين وأصحاب البدع والخرافات في شركهم وبدعهم وخرافاتهم من أجل أن نتألف قلوبهم. هل هكذا فعل الأنبياء؟ إذن الأنبياء لو فعلوا هذا ما يؤذون، لماذا يؤذون؟ ما أحد يؤذيهم أبدا، ما أحد يؤذيهم. يقول الشيخ خصوصا في المجتمعات الإسلامية فإن سواد الأمة الإسلامية يلتفون حول هذا اللون من الدعاء، ويحيطونهم بهالة من التبجيل والتكريم، لا سخرية ولا أذى، اللهم إلا ذات، اللهم نعم، اللهم إلا إذا تعرضوا للحكام. واحد يقول لا لا يؤذون، سجنوا واعتقلوا، سجنوا واعتقلوا، لماذا تتوفير الحكام عليك ثم تريد يقولون لك أهلا وسهلا؟ لا بد أن يسجنوك. واحد يقول للحاكم أنت كذا وأنت خلاص، لا بد أن يسجنك، تستثيره عليك ثم تقول سجنني، سجنك لأنك أحمق. ما هذه طريقة الأنبياء ولا طريقة الرسل ولا طريقة السلف الصالح أبدا، أنك تركب المنبر فليس تسب في الحكام، ما هذه، وبعد ذلك تقول ما تريد يعني أن يسجن، أن تسجن لا بد أن تسجن. فكيف هذا الإنسان، أنا أعرض نفسي لاستثارة هؤلاء الحكام ثم أقول ما، ليس هذا هو الأذى الذي تعرض له الأنبياء. الأنبياء لم يسجنوا ولم يعذبوا ولم يؤذوا من أجل هذا، إنما من أجل التوحيد. فتصوير دعوات الأنبياء على أنها دعوات ثورية هذا تصوير كاذب مفترى، إنما انقدح في ذهن هذا الذي تخيله فأصبح يحاول أن يلوي أعناق الأدلة من أجل أن تستقيم مع خياله ووهمه، واهم يعيش في خيال. الأنبياء في واد وهو في واد، أنبياء أوذوا من أجل التوحيد، ما أوذوا من أجل إثارة، ما أوذوا من أجل أنهم قاموا على الحكام، الأنبياء لم يفعلوا هذا. قال خصوصا في المجتمعات الإسلامية فإن سواد الأمة الإسلامية يلتفون حول هذا اللون من الدعاء، بل صدق والله بعض العلماء المعاصرين والدعاة المستبصرين لما قال إذا أردت أن يلتف الناس حولك فسب الحكام، مساجد المسجد يمتلئ، مساجد تمتلئ، وإذا أردت أن ينفضوا من حولك فعلمهم التوحيد سينفضوا، إذا أنت كلمت الناس فيما لا يعنيهم اجتمعوا عليك، وإذا أنت كلمتهم فيما يخصهم انفضوا من حولك. وهذا مشاهد، هذا مشاهد، المساجد التي فيها ثورة وفتنة وتهييج، الشيخ ابن باز رحمه الله يحدث الشيخ ربيع أو غيره لا أذكر الآن أو الشيخ الجامي رحمه الله أن الشيخ ابن باز ذهب إلى جيزان أو إلى مكان فما حضر إلا 17 واحدا، بينما كان دعاة الفتنة إذا ذهب أحدهم إلى مكان يجد 30,000 و40,000 والشوارع تقف والمرور يتعطل، لماذا؟ إذن هل هم أعلم من الشيخ ابن باز؟ هل الشيخ ابن باز جاهل بمنهج الأنبياء وهم يعلمون؟ لا والله، ليست الأعداد دليلا على أن الإنسان على خير أبدا أبدا. فالشيخ هنا ينبه على أن الذي يسلك غير سبيل الأنبياء يجد حوله أناسا كثيرين لا يؤذى إلا إذا سب الحكام، عندها الحكام هم الذين يوقفونه عند حده. قال خصوصا في المجتمعات الإسلامية فإن سواد الأمة الإسلامية يلتفون حول هذا اللون من الدعاء ويحيطونهم بهالة من التبجيل والتكريم لا سخرية ولا أذى، اللهم إلا إذا تعرضوا للحكام وهددوا كراسيهم فإنهم حينئذ يقمعونهم بكل شدة كأحزاب سياسية تناوي الحكام وتهدد عروشهم، والحكام في هذا الباب لا يحابون قريبا ولا حميما ولا مسلما ولا كافرا. هنا أنبه على شيء مهم، كما قال الشيخ الحكام في هذا الباب لا يحابون أحدا ولو كان أقرب الأقربين ولو كان حتى أخاه من أبيه وأمه، لا يحابي أحدا في هذا الباب أبدا. فهنا لا يصور فعل الحكام على أنه عداوة ضد الإسلام. بعض الناس الآن يحاولون أن يصوروا للناس إن هؤلاء الحكام ما يفعلونه إنما هو عداوة ضد الإسلام. الحكام يسجنون الشيوعي الذي ينازعهم على الكفر، فهل هذا نصر للإسلام منهم؟ لا والله، ليس سجنهم للشيوعي نصر للإسلام ولا سجنهم لهذا الذي يركب منابر عداوة للإسلام، إنما هم يحافظون على كراسيه، يحافظون على ملكه، على مناصبه، فليس عندهم فرق بين شيوعي وداعية يزعم أنه إسلامي، لا فرق، أي واحد ينازعهم يسجن شيوعيا كان أو إسلاميا بزعمه، وليس من الإسلام في شيء، هذا المسلك ليس من الإسلام. فإذا أنت أصررت على أن تصف سجنه لهذا الإسلامي لأنه ضد الإسلام فعليك أيضا أن تفسر الشيوعي بأنه من أجل الإسلام. إذا أصررت لابد أن تفسر، نقول لك خلاص مصمم. في كثير من الأحيان تجد الشيوعيين الأحزاب الشيوعية في المعتقل بجانب هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالإسلاميين في معتقل واحد. طيب الحكومة سجنت الاثنين، فإن فسرت سجن الحكومة للإسلاميين بأنه ضد الإسلام فلتفسر سجنهم للشيوعيين بأنه نصر الإسلام، وبهذا يحصل تعارض بين الأمرين، كيف هم نصر الإسلام وضد الإسلام في أن واحد؟ الحقيقة أن الصنفين الحزبين ينازعون الأمر أهلا، لذلك سجنوهم، ما في سبب آخر، سبب سياسي محض لا صلة له بالدين، لا صلة له بالدين لا من قريب ولا من بعيد. يقول الشيخ والحكام في هذا الباب نعم فإنهم حينئذ يقمعونهم بكل شدة كأحزاب سياسية تناوئ الحكام وتهدد عروشهم، والحكام في هذا الباب لا يحابون قريبا ولا حميما ولا مسلما ولا كافرا. هذا الكلام صحيح. قال وعلى كل حال نقول لهؤلاء الدعاة مهما شنشنوا وطنطنوا ومهما رفعوا أصواتهم باسم الإسلام ارضعوا على أنفسهم، وهذا هو النطق الصريح للفظ ارضعوا. أنا وإخواني كثير كنا نقول أربعوا، حتى راجعت مادة هذا الفعل وجدت أن الصواب ارضعوا وليس أربعوا. ارضعوا على أنفسكم فإنكم خرجتم، راجع طبعا راجع النهاية، راجع النهاية في غريب الحديث، اربعوا على أنفسكم فإنكم خرجتم عن منهج الله وصراطه المستقيم اللاحب، هكذا عندكم، الذي مرت به مواكب الأنبياء وأتباعهم في الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له، ومهما نقلتم ورفعتم عقيرتكم باسم الإسلام فإنكم عن منهج الأنبياء الذي سنه الله لناكبون، ومهما بذلتم من الجهود وجسمتم دعوتكم ومنهجكم فإنكم تتشاغلون بالوسائل قبل الغاية، وما أقل جدوى الوسيلة إذا أضرت بالغاية، كتب في الحاشية الحكم وسيلة إلى الدعوة إلى الله، كما قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فإنكم تتشاغلون بالوسائل قبل الغاية، وما أقل جدوى الوسيلة إذا أضرت بالغاية وضخمت على حسابها، بل يا ويل هؤلاء الدعاة إن أصروا على المضي فيما ابتدعوه من مناهج وحاربوا منهج الأنبياء في الدعوة إلى توحيد الله تحت شعارات براقة تقلب ألباب البلهاء، تقلب ألباب البلهاء والجهلاء بمنهج الأنبياء. إن الحديث عن دعوات الأنبياء إلى توحيد الله ومنهجهم وما لاقوا في سبيل ذلك من الأهوال والبلايا والمحن أمر لا يتسع له مجال كهذا، ولسوف أقتصر على عرض دعوات خمسة منهم صلوات الله وسلامه عليهم، وذلك سيجعلنا على مثل بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فأولهم نوح أبو البشر الثاني، وهذه العبارة يعني لا تفهم على أن جميع من جاء بعد نوح هو من ذرية نوح، لأن نوح عليه السلام لم يكن في السفينة وحده، وربنا لم يقل ذرية نوح وإنما قال ذرية من حملنا مع نوح. نعم، فكل البشر الذين يعيشون اليوم على وجه الأرض هم من ذرية من حمل الله في السفينة مع نوح، صحيح، لكن لا يلزم أن يكونوا من ذرية نوح نفسه. فأولهم نوح أبو البشر الثاني وأول رسول إلى أهل الأرض. عاش هذا النبي العظيم عمرا مديدا ودهرا طويلا، 1,050 سنة لبثها في دعوة قومه إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، لا يكل ولا يمل ليلا ونهارا سرا وجهارا. قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم، هذا هو موضع النزاع، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. نوح من 1 إلى 25. ماذا في دعوة هذا الرسول الكريم؟ وقد قص الله علينا خلاصة دعوته الكريمة التي استغرقت 1,050 سنة. إنها دعوة جادة إلى توحيد الله وعبادته وحده في جهد دائم، ما ترك وسيلة تمكنه أو تمكنه إلا استخدمها لإقناعهم بدعوته، ما ترك وسيلة تمكنه إلا استخدمها لإقناعهم بدعوته سرا وجهارا وترغيبا وترهيبا ووعدا ووعيدا واحتجاجا واستدلالا بالأدلة العقلية والحسية من واقع أنفسهم وحياتهم ومما بين أيديهم من السماء والأرض وما فيهما من آيات وعبر، وكل ذلك لم يجد فيهم نفعا ولا دفعهم إلى استجابة، بل أصروا على كفرهم وضلالهم واستكبروا استكبارا، أصروا على التشبث بأصنامهم ومعبوداتهم الباطلة، فكانت النتيجة لهذا الإصرار والاستكبار الهلاك والدمار في الدنيا وفي الآخرة الخلود في عذاب النار. وهنا نتساءل، لماذا يستمر هذا النبي العظيم كل هذه الآماد الطويلة ويبذل هذه الجهود الكبيرة دون كلل أو ملل يدعو إلى مبدأ التوحيد؟ ولماذا يمدحه الله ويثني عليه الثناء العاطر ويخلد ذكره ويجعله في عداد الرسل أولي العزم؟ هل دعوة التوحيد تستحق كل هذه العناية والإكبار؟ هل هذا المنهج وتحديد هذا المنطق لهذا النبي عندكم المنطق أو المنطلق؟ أيوة هذا هو الصحيح. طبعا عندكم الآن النسخ الجديدة، عندكم الطبعة يعني أحدث طبعة لهذا الكتاب بين أيديكم، أنا نفسي لم أطلع عليها بعد، فأنا صححت ما صححت توقعا. هل هذا المنهج وتحديد هذا المنطلق لهذا النبي الكريم مجانب للمنطق والحكمة والعقل؟ أنه عين الحكمة
ما شاء الله.
والمنطلق الصحيح والعقل الواعي الرجيح، لماذا يقره الله على سلوك هذا المنهج في الدعوة طوال 1,050 سنة ويشيد به ويخلد اسمه وقصصه ويكلف أعظم الرسل وأعقل البشر أن يجعل منه أسوة في دعوته وصبره؟ الجواب المنصف القائم على العقل والحكمة ومعرفة مكانة النبوة والثقة العظيمة فيها وتقديرها حق قدرها أن دعوة التوحيد ومحاولة القضاء على الشرك وتطهير الأرض وتطهير أرض الله منه تستحق كل هذا، وأنه عين الحكمة ومقتضى الفطرة والعقل، وأن الواجب على كل الدعاة إلى الله أن يفهموا هذا المنهج وهذه الدعوة الإلهية العظيمة والمطلب الكبير، فيكرسوا كل جهودهم وطاقاتهم لتحقيقه ونشره في أرض الله كلها، وأن يتعاونوا ويتكاتفوا ويتحدوا ويصدقوا بعضهم بعضا كما كان الرسل دعاة التوحيد، ويبشر سابقهم بلاحقهم ويصدق لاحقهم سابقه ويؤيد دعوته ويسير في مضماره. يجب أن نعتقد أنه لو كان هناك منهج أفضل وأقوم من هذا المنهج لاختاره الله لرسله وآثرهم به، فهل يليق بمؤمن أن يرغب عنه ويختار لنفسه منهجا سواه ويتطاول على هذا المنهج الرباني وعلى دعاته؟ وثانيهم أبو الأنبياء وإمام الموحدين الحنفاء إبراهيم خليل الله، الذي أمر الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وأمته باتباعه والاقتساء بدعوته والاهتداء بهديه ومنهجه. يقول هنا في الحاشية إشارة إلى قول الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين، النحل 123، وإلى قوله تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، آل عمران 95. الآية الأولى فيها أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، والآية الثانية فيها أمر لجميع المكلفين بأن يتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. طيب، قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الأنعام من 74 إلى 79 دعوة حارة قوية متدفقة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له ونبذ الشرك ورفضه، تبدأ بالأسرة وتمتد إلى الأمة. إذن عندما بدأ إبراهيم كلم من أول ما كلم؟ كلم أباه، كلم والده أولا، كلم والده. تبدأ بالأسرة، نعم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة، أول شيء كلم الأقرب، وأنذر عشيرتك الأقربين، هذه دعوة الأنبياء، دعوة حارة. نعم، قال تبدأ بالأسرة وتمتد إلى الأمة، تحارب الشرك والأصنام وتزلزل الشرك بالكواكب، ويسلك خليل الله أقوم الطرق في المناظرة والمحاجة لإقامة حجة الله وضحض الشرك وباطله وشبهه. فالتعبير بالأصنام تحقير لآلهتهم المزعومة المصطنعة، وتسفيه لأحلامهم، ورصده للكواكب المذكورة واحدا واحدا تلو الآخر، وهي تغيب وتأفل عنهم ليأخذ من حالها البرهان الواضح على بطلان ما يزعمون من ألوهيتها. فمن يرعاهم ويحفظهم ويدبر شؤونهم وشؤون هذا الكون حين غيابها وأفولها؟ وإذا فعليهم أن يرفضوا هذه الآلهة المزعومة الباطلة، أو هذه الإلهية، عندكم إيش؟ الآلهة. فعليهم أن يرفضوا هذه الآلهة المزعومة الباطلة ويكفروا بها وينفضوا أيديهم منها ويتجهوا إلى إلههم الحق الذي فطر السماوات والأرض والذي لا يغيب ولا يحول. عندك؟ ويعلم جميع أحوالهم، جميع أحوالهم، ومطلع على حركاتهم وسكناتهم، ويرعاهم ويحفظهم ويدبر شؤونهم، حجج قوية يستمدها من الواقع الملموس والكون المنظور. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت إني يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. ما سبب المواجهة بين إبراهيم وقومه؟ أنهم يدعون من دون الله آلهتهم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. مريم من 41 إلى 50 دعوة حارة إلى التوحيد قائمة على العلم والمنطق والعقل وعلى الخلق القويم. أدب يا أبتي يا أبتي سلام عليك رفق شفقة على والده كله خطاب بأدب شفقة عليه خطاب المشفق. إني أخاف أن يمسك عذاب كله أدب ما في تعدي ما في سوء أدب. قال وعلى الخلق القويم وتهدي الضال إلى الصراط المستقيم. يقابلها تعصب أعمى يقوم على الهوى والجهل والعناد والمكابرة. وإلا فكيف يعبد ويخضع لمن لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا. إن علم التوحيد أيها القارئ هو العلم الذي يعتز به جميع الأنبياء وبه يصلون على الباطل والجهل والشرك. فالجهل بهذا العلم علم الأنبياء الهادي إلى الحق والمنقذ من الضلال والشرك هو الجهل المميت والسم القاتل الذي يقتل العقل والفكر. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وبعد هذه الجولات القوية الواعية يقوم بها إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم في ميدان الدعوة إلى الله دعوة الأسرة والأمة التي أقام فيها على أبيه وقومه الحجج الدامرة. واجه بهذه الدعوة العظيمة ذلك الحاكم الجبار الطاغية المتأله بكل قوة وشجاعة. قال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في قومه ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أنا أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بقرة 258 لقد دعا إبراهيم صلى الله عليه وسلم هذا الطاغية. هنا يقول هؤلاء الحركيون ها قد جاءت الحجة التي نريدها. إبراهيم واجه حكام لقد دعا إبراهيم صلى الله عليه وسلم هذا الطاغية المتأله إلى توحيد الله والإيمان بربوبيته وألوهيته فطغى واستكبر عن الإجابة إلى توحيد الله وأبى التنازل عن دعوى الربوبية. فحاجه إبراهيم وناظره هذه المناظرة النيرة النيرة البراهين الواضحة المعالم. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت أي المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة. فقال الغبي المتجبر أنا أحيي وأميت أي أقتل من أردت قتله وأستبقي من أردت إبقاءه. وهذا الجواب فيه تمويه وتضليل للأغبياء وحيدة عن الجواب لأن قصد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ربه ينشئ الحياة في الإنسان والحيوان والنبات من العدم ويردها إلى الأموات بقدرته وأنه هو الذي يميت الناس والحيوانات بآجالها بأسباب ربطها وبغير أسباب. فلما رآه إبراهيم يموه ويدجل تدجيلا ربما انطلى على الأغبياء والهمج قال ملزما له بتصديق قوله إن كان كما يزعم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر أي وقف متحيرا مشدوها منقطع الحجة قد ألقم حجرا وأخرس لسانه وزهق باطله إن الباطل كان زهوقا. وفي هذا درس لمن ألقى السمع وهو شهيد. إنها دعوة إلى التوحيد تمثل قمة الإخلاص والحكمة والعقل وتأتي البيوت من أبوابها وتنطلق من حيث أراد الله لا مصارعة على الملك ولا منافسة على الحكم. ولو كان هدف إبراهيم عليه الصلاة والسلام الوصول إلى الحكم لسلك منهجا غير هذا المنهج ولا وجد من يلتف حوله ويصفق له ولكن يأبى الله نعم ولكن يأبى الله وأنبياؤه وصالح الدعاء من أتباع الأنبياء حقا في كل زمان ومكان إلا سلوك طريق إلا سلوك طريق الهداية والرشاد وبيان الحق وإقامة الحجة على المكابرين والمعاندين. وقد قام إبراهيم عليه السلام بهذا الواجب العظيم على أكمل الوجوه وأتمها، أقام الحجة على أبيه وقومه حكومة وشعبا، فلما رأى منهم الإصرار على الشرك والكفر والإقامة على الباطل والضلال لجأ إلى الإنكار والتغيير باليد والقوة. وهنا لا بد أن أنبه أيضا على أن إنكار إبراهيم هنا عليه السلام وإن استعمل يده ليس هو من ذلك الباب الذي يظنه كثير من الناس اليوم. فكثير من الشباب الذين يثيرون الفتن في بلاد الإسلام يذهبون مثلا يكسرون نادي من نوادي الفيديو يحتجون بإبراهيم عليه السلام، يذهبون مثلا يقتحمون عرسا من الأعراس فيه مثلا الرقص وكذا فيكسرون آلات الموسيقى ويقولون إبراهيم عليه السلام كان مستضعفا وفعل مثلنا. فهنا هل إبراهيم عليه السلام لما استخدم يده في هذا الباب كان من هذا الباب الذي يتكلمون عنه؟ لا. وأنا دائما أفند حجتهم بهذا الجواب الذي ستسمعونه الآن. الذي يغير المنكر بيده، رأى أمامه زجاجات للخمر، رأيت زجاجة كبيرة من زجاجات الخمر وحولها زجاجات صغار، بأي الزجاجات أبدأ إذا كنت أريد أن أغير بيدي؟ بأي زجاجة أبدأ؟ بالكبيرة قطعا. إبراهيم عليه السلام ترك أكبر الأصنام لم يكسره. لماذا؟ مهم. يريد إبراهيم عليه السلام ليس التكثير للتكثير، إنما يريد أن يقيم الحجة على قومه أن هذه الأصنام لا تملك حتى أن تدفع عن نفسها. ولذلك لما سألوه قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوه من كم ينقص. إذن هو أبقى الكبير لعلة، ولو كان يريد التكثير للتكثير لبدأ بالكبير، لكن لا، هو يريد أن يقيم الحجة على القوم، هو يريد أن يزيل هذه الأصنام من قلوبهم، فإنه يعلم أنهم قادرون على إعادتها أحسن مما كانت، لكنه يريد أن يقيم الحجة عليهم ويريد أن يزيلها من داخل قلوبهم، لذلك أبقى الكبير فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. والذي يريد التغيير المنكر بيده يبدأ بالأكبر، أكبر المنكرات زجاجة كبيرة أبدأ بها الأول كثيرة أولا، لا أكسر زجاجات صغيرة وأترك الكبيرة. فهنا لا بد أن نفهم من أي باب استعمل إبراهيم عليه السلام يده. قال طبعا نفس الجواب نقوله عن حديث رواه الإمام أحمد، وهؤلاء المخربون يحسنون إسناده من أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي مكة ذهب إلى الكعبة وكان معه علي رضي الله عنه، فحمل علي رضي الله عنه وأسقط صنما من فوق سطح الكعبة ثم هرولا في الظلام، يعني هربا وهما يهرولان، فقالوا هذا دليل على أن المستضعف يجوز له أن يكسر. طبعا هذا الكلام فيه نفس الكلام الذي قلته آنفا عن قصة إبراهيم عليه السلام، المراد تغيير المنكر الذي في داخل قلوب هؤلاء، ليس المراد التكثير للتكثير، وإلا في الكعبة كان حولها 360 صنم. فالمستضعف له أحكام تختلف عن أحكام الممكن، ولذلك يجيب الشيخ ابن باز وغيره بأنه لا يجوز للإنسان أن يغير بيده في غير ملكه وسلطانه. يعني أنت موظف في مكان، خلاص هذه سلطتك، أنت في البيت تغير بيدك في بيتك، علق أحد أولادك صورة طائر تزيلها بيدك، هذا سلطانك ملكك، هذا محل ولايتك، لكن ما تستأت على الناس وتتعدى على سلطانهم، ما يجوز هذا، لو تصير فوضى، لو أن كل إنسان تدخل في سلطان أخيه أو في ولايته يصير أمور فوضى، كل واحد يكسر ما شاء، هذه أمور فوضوية ليست للإسلام. طبعا هذا الشباب في بلادنا وغيرها، أنا أسكن في حي في القاهرة اسمه مساكن عين شمس، هذا الحي كان عمر بن عبد الرحمن يجول فيه ويصوف قديما، وكان شباب الجماعة الإسلامية كما يسمونها يمشي في شوارع حينا في مظاهرات وهتافات، كانوا إذا وجدوا عرسا دخلوا العرس وأمسكوا الراقصة وحلقوا لها رأسها بالموسى أمام الناس. طبعا النتيجة أن ما الذي زال وما الذي بقي معروف، نتيجة معروفة، الذي زال هو المعروف والذي بقي هو المنكر. يحرقون نادي فيديو مثلا، نادي الفيديو كان مبنيا بالطوب يبنى بالرخام، يبنى أحسن مما كان وعليه جندي يوضع عليه حراس، إذن استقر المنكر وثبت، فهم يثبتون المنكرات وتحت الحراسة يزيدونها ثباتا، والنتيجة أن حلقت اللحى وخلع الحجاب ومنعت الدروس، فالمعروف هو الذي زال والمنكر هو الذي بقي واستقر. ليست هذه دعوة الأنبياء، ليس هذا منهج الأنبياء أبدا. قال نعم دقيقا، يبدأ التغيير. وما هو الأسلوب الرشيد لتغيير هذا الواقع المظلم الجاثم على أمته؟ أيثور على الدولة لأنها منبع الشرور والفساد ومصدر الشرك والضلال؟ كيف لا والحاكم يدعي ربوبية ويصر عليها؟ لماذا لا يدبر انقلابا يطيح فيه بهذه الحكومة الكافرة وعلى رأسها جبار متأله، وبذلك يقضي على كل ألوان الفساد والشرك، وتقوم على أنقاضه الدولة الإلهية بقيادة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ والجواب: حاشا الأنبياء وحاشا نزاهتهم من سلوك هذه الطرق أو التفكير فيها، فإنها طرق الظلمة والجهلة والسفهاء وطلاب الدنيا والملك. إن الأنبياء دعاة توحيد ورواد هداية إلى الحق وإنقاذ من الباطل والشرك، فإذا امتدت أيديهم إلى التغيير وهم أعلم الناس وأعقلهم، فلا بد أن تبدأ بالقضاء على منابع الشرك والضلال والحقيقية، وكذلك فعل إبراهيم الحليم الرشيد البطل الشجاع. وأنا أزيد هنا هذا القيد الذي وضحت لكم به، أن إبراهيم عليه السلام ما غير بيده تغييرا للمنكر باليد كما يفهم كثير من هؤلاء، بل يريد أن يغير المنكر الذي في داخل قلوب هؤلاء القوم، أن يزيل اعتقادهم في هذه الأوثان والأصنام، فإنها إذا كانت لا تدفع عن نفسها فكيف تدفع عنهم، إذا كانت لا تنفع نفسها فكيف تنفعهم، إذا كانت لا تمنع الضر عن نفسها فكيف تكشف الضر عنه. هذا هو المراد. وعلق كما يذكر أنه علق ذلك الآلة التي كسر بها في رأس كبيرهم وقال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا، فأبقى الكبير. فلو كان من باب تغيير المنكر باليد مجردا لكسر كل هذه الأصنام ولا بدأ بكبيرها ولما ترك كبيرها. قال الشيخ هنا: وقال تعالى نعم وكذلك فعل إبراهيم الحليم الرشيد البطل الشجاع. وقال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. هنا العلة مذكورة في القرآن الكريم، لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه من الظالمين، إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم. هذا هو المراد، أن يقيم عليهم الحجة. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. الأنبياء 51 إلى 70. آتى الله إبراهيم رشده على علم بأنه أهل لذلك. هذا النبي الحكيم الرشيد واجه فسادا في العقيدة وفسادا في الحكم، أمة انحط تفكيرها وضلت عقولها فعبدت الأصنام من الأخشاب والأحجار والكواكب، وتحكمها حكومة فاسدة يقودها جبار متأله فأسلسوا له القياد. فمن أين يبدأ بالإصلاح يا ترى؟ أيبدأ بمصاولة الحاكم لأنه قطعا يحكم بغير شريعة الله ويحكم بقوانين وتشريعات جاهلية لا شك في ذلك، ويدعي الربوبية جهارا وحق التشريع، أو يبدأ بإصلاح العقيدة، عقيدة الأمة وعقيدة الحكومة الجاهلية؟ القرآن يحدثنا عن هذا النبي الرشيد إمام الأنبياء أنه بدأ بإصلاح العقيدة، أي الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده ومحاربة الشرك والقضاء عليه وعلى أسبابه واقتلاعه من جذوره، فدعاهم فعلا إلى توحيد الله ونبذ عبادة ما سواه، وجادلهم في هذا المجال، وجادلوه فدمغهم بالحجج القاهرة والبراهين الظاهرة، وجردهم من كل سلاح من أسلحة الحجة حتى ألجأهم إلى الاعتراف بالظلم والضلال والتعصب الأعمى والجمود القاتل على تقليد الآباء. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. فلما رأى إبراهيم أهواء جامحة وعقولا متحجرة دبر لهم مكيدة ورسم لهم خطة حكيمة شجاعة لتحطيم آلهتهم، وتم تنفيذ هذه الخطة بكل قوة وشجاعة وجرأة. وأثار هذا العمل البطولي دخل وقت نواصل بعد الأذان إن شاء الله، نواصل بعد الصلاة أليس كذلك؟ بإذن الله تعالى. ومن باب التنبيه انتقلت أثناء هذا الدرس من القراءة في الطبعة الثانية التي كان تاريخ نشرها 1414 هجرية الموافق 1993 ميلادية، وكانت نشر مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة، انتقلت إلى الطبعة التي طبعت هنا في دولة الإمارات بتاريخ 1420 هجرية الموافق 2000 ميلادية. هكذا كتبوا على في داخلها 1420، وإلا فهي لم تصل إلى أيدينا إلا الآن، يعني في عام 1421. وصلنا إلى قول الشيخ حفظه الله تعالى: وكان في نجاة إبراهيم من تلك النار العظيمة بعد أن حولها الله بردا وسلاما على إبراهيم آية عظيمة من أعظم آيات الله على نبوته، من أعظم آيات الله على نبوته وصدقه وصدق ما جاء به من التوحيد وبطلان وقفنا قبل هذا في أي مكان، فكان هذا الجواب التهكمي هكذا. صفحة كم؟ طيب. وأثار هذا العمل البطولي الحكومة والشعب ضده، واستدعوه للمحاكمة العلنية، ووجهوا إليه الاتهام: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأجابهم بأسلوب تهكمي ساخر: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهنا فهمنا لماذا ترك إبراهيم هذا الكبير، فلم يكن من باب تغيير المنكر باليد كما يفهم كثير من الناس، بل كان من باب إزالة المنكر من قلوبهم. هذا هو الذي يريد تغييره، المنكر الذي في القلوب، ليس المنكر المادي، لأن المنكر المادي إذا هم أصروا على كفرهم سيعيدونه أحسن مما كان، سيبنون أصنامهم من جديد أشد مما كان. فهو لا يريد ذلك المنكر المادي، بل يريد إزالة الشرك من قلوبهم. إذن هو يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك. المنكر الذي يريد إنكاره إنما هو الشرك الذي في قلوبهم، هذا هو الذي يريده إبراهيم عليه السلام. قال: فكان هذا الجواب التهكمي المفحم كالصاعقة العنيفة هوت على رؤوسهم المخبولة، ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. هنا كتب في الحاشية شيخ قال: هذا العمل البطولي العظيم وما سبقه من دعوة حكيمة إلى التوحيد ونبذ الشرك في ميزان كثير من دعاة الإصلاح اليوم يعتبر من الاهتمامات بالقشور والتوافق. ولعلكم سمعتم كلاما كثيرا يلمزون به دعاة التوحيد أنهم يدعون الناس أو يحذرون الناس من شرك القبور، ولا يحذرونهم من شرك القصور. العبارة المشهورة الآن في الساحة يقولون: هؤلاء الذين يهتمون بالتوحيد يحاربون شرك القبور ويتركون إيش؟ شرك القصور. هكذا يقولون. قال: هذا العمل البطولي العظيم وما سبقه من دعوة حكيمة إلى التوحيد ونبذ الشرك في ميزان كثير من دعاة الإصلاح اليوم يعتبر من الاهتمامات بالخشور والتوافه، فلا حول ولا قوة إلا بالله، إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وعلق الشيخ الفوزان قائلا: لأنهم يرون أن البداءة بالدعوة يجب أن تكون بإصلاح الحكم والسلطة لا بإصلاح العقيدة، وعلى هذا يكون إبراهيم وسائر الأنبياء قد أخطأوا منهج الدعوة الصحيح. الفوزان قال الشيخ ربيع حفظه الله: ثم لما أعوزهم سلاح الحجة لجأوا إلى القوة، سلاح كل عاجز عن الحجة في كل زمان ومكان. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ونجى الله خليله إبراهيم ورد كيد الكافرين الخاسرين في نحورهم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وكان في نجاة إبراهيم من تلك النار العظيمة بعد أن حولها الله بردا وسلاما على إبراهيم آية عظيمة من أعظم آيات الله على نبوته وصدقه وصدق ما جاء به من التوحيد وبطلان ما هم عليه من الشرك والضلال. وكافأ الله إبراهيم عليه السلام على هذه الدعوة الحكيمة وعلى هذا الجهاد والتضحية الرائعة، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. ثلاثة، ثالثهم يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. افترض أربعة، عندكم كم؟ يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم، مفروض في رابع كريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أربعة. فالمفترض أن يكون أربعة هنا. طيب، هنا أشار الشيخ في الحاشية إلى الحديث، نعم، إشارة إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أيضا جعلها ثلاثة، ما أدري يا يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، أخرجه البخاري. وأشار إلى حديث أبي هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس فقال أتقاهم لله، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألونني أو تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا.
من فضلك اقلب الشريط.